إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 17 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا، والشطر الثاني من الأحكام الشرعية، ألا وهو الأحكام التكليفية الوضعية. بينت أن الحكم الوضعي هو علامة أو أمارة أو آية يثبت عندها الحكم أو ينتفي، يثبت عندها الحكم أو ينتفي. وبينت أنه ما من خطاب تكليف إلا وقد صاحبه خطاب وضع، والعكس ليس بلازم، والعكس ليس بلازم. هذه الأمارات وهذه العلامات كما عدها هنا 6 علامات: العلة، السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد. فأولا نتكلم عن العلامة الأولى أو الأمارة الأولى أو الآية الأولى، وهي العلة. فيقول هنا التعريف في اللغة، مادتها الأولية إيه؟ علّ. مادتها الأولية علّ، العين مع اللام مع اللام. ويوجد فعل رباعي اسمه أعلّ، ولكن فعل أعلّ اسم الفاعل منه معل واسم المفعول معل، ولكن علّ اسم المفعول منه معلول. أقول هذا لما حتى تنتبه في الصنعة الحديثية، يقولون حديث معلول، هذا خطأ، هو حديث معل، هو حديث معل، لأن أصحاب الدراية هم الذين أعلوه. وأخذ من هذه المادة العلة. وفي اللغة العلة ما اقتضت تغييرا، ما اقتضت تغييرا، كعلة المرض، كعلة المرض، فإنها غيرت الحال من الصحة إلى المرض. ويوجد أيضا الفعل علل، اللي هو كم لام؟ 3، واضحة. وعل وأعل، وكل لها إيه؟ توجيه معروف لغة. ولكن مرادنا في اللغة الآن أن نبين أن العلة هي الشيء الذي أثبت تغييرا، اقتضى تغييرا. ثم قال: وفي الاصطلاح ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها. ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها. شرح التعريف: ما كما سبق جنس في ماذا؟ جنس في التعريف. ومعنى جنس في التعريف أننا نتكلم عن ماذا؟ عن الأمرات. فإذا دخل تحتها العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذا لابد وأن نخرج من تحتها السبب والشرط والمانع والصحة والفساد حتى يسلم التعريف لنا بالعلة دون غيرها. لا يظهر في كلامنا الآن هذا الإخراج، لأننا لا ندري إلى الآن ما تعريف الشرط، ما تعريف المانع، ما تعريف الصحة، ما تعريف الفساد. فنتكلم كلاما مجملا، ثم إذا دخلنا في أمارة أخرى بينا الإدخال والإخراج. فيقول هنا: يلزم من وجودها الوجود، يعني الكلام يلزم من وجود العلة الوجود. وجود إيه بقى؟ الحكم. أي متى وجدت العلة وجد إيه؟ الحكم. هذا معنى الكلام، وهذا تلازم، وهذا تلازم بين العلة وبين الحكم من جهة الوجود. كأننا نقول: علة السكر تثبت تحريم، تثبت حكما شرعيا هو التحريم. فلو وجدنا هذه العلة في الحشيش، قلنا إذن الحشيش محرم، لأن العلة مع الحكم تدور وجودا وعدما، تدور وجودا وعدما. يعني إيه تدور وجودا وعدما؟ أي متى وجدت وجد، وإن انعدمت إن عدم. ثم قال: ومن عدمها العدم، أي متى انعدمت تخلفت الحكمة، الحكم آسف، وإذا انعدمت تخلف إيه؟ الحكم. بقي لفظ في غاية الخطورة، ألا وهي: لا لذاتها. لا لذاتها، حتى نخرج أمرا ما. يعني إيه؟ أريد أن أقول لك بالاستقراء: ثبت في بعض المواطن، ثبت في بعض المواطن أن العلة قد وجدت، ومع ذلك قد تخلف إيه؟ الحكم. ما خلاص، ده بقى استثناء. هذا استثناء، لا مش في الغالب، هذا استثناء. استثناء صورة، وجدنا بعض الصور في الشريعة بتدل على ذلك. واضحة؟ إن قيل لذاتها، انتبه، لو قلت لذاتها بدلا من لا لذاتها، إذا الموجود موجود لذات العلة، والمعدوم ينعدم لذات العلة. فإن وجد الحكم بعدم العلة وانعدم مع وجودها، قلنا لا لذاتها. واضحة؟ مرة ثانية، إن قيل لو قلنا بدلا من لا لذاتها لذاتها، ما الفرق؟ كما سيأتي في السبب، أن تعلق الوجود والعدم بنفس الذات، يعني إن وجدت لا يحصل تخلف أبدا. واضحة؟ ولكن هذه يحصل معها التخلف. مثال تطبيقي على ما سبق: القصر في السفر. فالسفر علة، والقصر هو الحكم. القصر هو ايه؟ الحكم، والسفر هو العلة. بمعنى كل مسافر يجب عليه القصر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فمتى وجدت العلة وهي السفر، وجد الحكم وهو القصر، ومتى انعدمت العلة وهي السفر، تخلف الحكم وهو القصر، حيث لا قصر في حضر. واضح؟ حيث لا قصر فين؟ في حضر. لذلك اللي ينتبه لهذه الجزئية فقهيا في غاية الأهمية. نحن لا ننازع الخصم في سنية أو في رتبة المشروعية، نحن ننازعه في أصل المشروعية. واضحة؟ بنقول غير مشروع الإتمام أصلا، غير مشروع إيه؟ الإتمام. ثم قال: إطلاق العلة على معان هي، يعني أحيانا ما هيجي في باب السفر، وهيجي في نفس الباب ده، هنبينها يعني ليها أمثلة كتير. إطلاق العلة على معان هي: واحد، حكمة الحكم. يعني ايه؟ احيانا يطلقون على الحكمة انها علة، ولكن في الحقيقة اشترطوا لها شرطا، ان تكون منضبطة، ان تكون منضبطة. لأن العلة إن لم تكن منضبطة ما استطعنا أن نجعلها متعدية على عموم المكلفين، فقد تصلح في طائفة ولا تصلح في أخرى. ولكن لما اشترط في العلة مع شروط أخرى الانضباط، إذا ستسير مع كل العباد. فلذلك الحكمة خلاف العلة، يعني شيء آخر غير العلة. فلا بد إذا كنا سنعتمد الحكمة كعلة لإثبات الحكم، وجب أن تكون إيه؟ منضبطة. ماشي، لا تتعجلوا. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انظر: ولكم في القصاص حياة. لما؟ ولكم في القصاص لما حياة. واضح؟ ففي القصاص كحكم حياة، يعني الحياة ايه؟ ستدوم وتستمر. فالحكمة من القصاص حفظ ماذا؟ الحياة. لأنه إن انعدم القصاص بين الناس هلكت البشرية، كل أحد قتل كل أحد ولا رادع له. واضحة؟ ولما كان حفظ الحياة من مقاصد الشريعة، وهذا أمر منضبط لا يختلف بين إنسان وآخر، فحفظ حياة رجل من تميم كحفظ الحياة رجل من ربيعة، رجل من مضر وهلم جرة، لا فرق بين ذلك، بين هذا وذاك، لأن حفظ الحياة أصلا من ضرورات الشريعة، من الضرورات التي بنى الشارع عليها الحكم لانضباطها. وكذلك لو تدبرت الآية الأخرى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لما؟ ترهبون. واضحة؟ إذا هذه حكمة، فإن إرهاب العدو وإدخال الفزع والهلع عليه وتقوية شوكة المسلمين، كل هذا بنى الشارع عليها الحكم الايه؟ لانضباطها. بنى عليها الشارع الحكم لانضباطها. وفي الحقيقة ليس شرط الانضباط هو الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوفر في الحكمة حتى تحل محل العلة، هذا هو ليس الشرط الوحيد، بل لابد وأن توجد شروط أخرى، ومنها ألا تكون متعدية في ضد المسألة. يعني إيه؟ كالمشقة في السفر، بعض الناس قال علة القصر المشقة، قلنا متعدية في ضد المسألة، بمعنى أن المشقة قد توجد في إيه؟ في الحضر، واخد بالك؟ لأن ضد المسألة عندنا إيه؟ السفر ضده الحضر. فلو بنينا الحكم على المشقة إذن يجوز القصر فين؟ في الحضر، وهذا يستحيل بالنص وإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاة القصر لا تجوز فين؟ في الحضر. إذن كلمة ألا تكون متعدية في ضد المسألة ده شرط آكد، شرط إيه؟ آكد، لأننا سنجد حكما كثيرة، منها المشقة، منها حفظ الحياة، منها إرهاب الأعداء، منها تقوية شوكة المسلمين. طب دي حكم، كل حكمة نعتبرها علة؟ لا، قلنا لابد من انضباطها. واضحة؟ وأكبر شرط في ذلك بعد الانضباط ألا تكون متعدية في ضد المسألة. لذلك الذين جعلوا الحكمة من القصر والفطر هو المشقة أخطأوا من وجهين. أولا أنها غير منضبطة، فهي متفاوتة بين الأشخاص، ومتعدية بمعنى وجدت في ظل في ضد إيه؟ المسألة، بمعنى أن الشخص المشقة بينه وبين أخيه تختلف، إذا الحكم الواحد في الزمان الواحد في المكان الواحد سيطبق على أحدهما ولا يطبق؟ هذه هي الشريعة؟ لا، واضحة؟ بل الإنسان نفسه في حق نفسه قد يكون في سفر فيه مشقة ثم تنقلب المشقة إلى إيه؟ إلى راحة ودعة وطمأنينة، فيصلي بعض الصلوات قصرا وبعض الصلوات إيه؟ إتماما، وهذا أيضا مخالفة شنيعة. لذلك يقول هنا أنها غير منضبطة، فهي متفاوتة بين الأشخاص، ومتعدية بمعنى وجدت في ضد المسألة، أي يمكن لمن في الحضر أن يجد المشقة ومع ذلك تخلف الحكم وهو القصر والفطر بسبب إيه؟ المشقة. إذا وضحت هذه الجزئية أن الحكمة لابد وأن تكون منضبطة وألا تتعدى في ضد المسألة حتى نتمكن من إيه؟ من جعلها علة تبنى عليها أحكاما وجودا وإيه؟ وعدما. ما خلاص، ما احنا هنبين بقى. الشيخ بيقول ليه ما جعلناش السفر سبب للحكم بدل ما نقول انه علة؟ ما طبعا هبين انا في الكلام عن السبب ان بعض الناس يجعلون السبب هو ايه؟ العلة. وبعض الناس فرقوا بينهما، واضحة؟ فالذين قالوا أن السبب هو العلة، إذا سميها علة سميها سببا، يبقى المسألة عندهم مش موجودة، ولكن في الحقيقة بينهما فرق دقيق جدا جدا، إن شاء الله يظهر في الكلام. نعم، ما خلاص احنا قلنا ألا تتعدى بقى في ضد المسألة وكذا وكذا وكذا. لا لا لا، يعني في العلة نفسها، نتكلم على العلة ولا على الحكمة؟ العلة لها 7 ضوابط معروفين في باب القياس، هنقولهم إن شاء الله. ماشي، الحكمة قلنا أنها لابد أن تكون منضبطة، ما الانضباط ده أنها تصلح تطبق على العالمين، واخد بالك؟ ما ينفعش أنها تطبق على زيد ولا تطبق على عمرو، أين الانضباط إذن؟ احنا بنقول المشقة غير منضبطة، لا على مستوى الشخص زمانا ومكانا، ولا على مستوى الأمة زمانا ومكانا. أحيانا يطلقونه على العلة المقتضى للحكم، المقتضى للحكم، هنا يقول كاليمين المقتضي للكفارة. اليمين، طب تعال نبص اليمين، رجل قال والله لا أفعل كذا، واضحة؟ فاليمين هذا من مقتضى ايه؟ الكفارة، ولكن الكفارة متوقفة على ايه؟ على الحنف في اليمين، واضحة؟ فهنا ايه علة الكفارة؟ الحنف، واضحة؟ فهو علة الكفارة، أما وجود الكفارة هو المعتمد على الحنف، انتبه، واخد بالك؟ يعني علة الكفارة اليمين، ولكن وجوب الكفارة يعتمد على ماذا؟ على الحنف، واضحة؟ طيب، تاني الجزئية هذه، نحن نقول لو قال رجل والله لا أفعل كذا، مجرد أنه أقسم يمينا معقودة، إذا مقتضى هذا اليمين إيه؟ الكفارة، صحيح الكلام؟ طيب متى تجب الكفارة؟ إذا حنيفة، واضحة؟ إذا إن استمر في أو على يمينه، إذا المقتضى قائم ولكن الوجوب لم يقع. وأحيانا يطلقون العلة على مجموع المركب، شيء مركب كعقد الزواج مثلا أو كالصلاة، بمعنى لو جينا ننظر إلى عقد الزواج بيتكون من 4 أجزاء، عقد ومعقود عليها وشرط العقد ومقتضاه، فالعاقد هو الآهل الصحيح الذي يحق له التصرف، والمعقود عليها هي المرأة. طيب ادي 2 موجودين، اذا ايه المقتضى؟ عايز يتجوز ليه؟ طلبا للعفاف. طيب ايه اللي هيصحح العفاف هذا؟ ايه اللي هيصحح النكاح هذا؟ شروط عقد ايه؟ النكاح. كل هذه الـ4، المقتضى والشرط والمحل، يعني المحل هي المرأة المعقود عليها والعاقد، الـ4 دول بيسموهم علة ايه؟ بيسموهم علة عقد النكاح، يسمونها بعلة عقد النكاح. يعني نقول النكاح صحيح اذا توفرت هذه العلة، ولكن العلة مركبة، ولكن العلة ايه؟ مركبة من 4 اجزاء. مثال اخر وهو الصلاة، ايه المقتضى للصلاة؟ ان الله عز وجل امرك بها، صحيح؟ واقيموا الصلاة. طب شرطها ايه؟ ان المصلي ذو أهلية، أي توفرت فيه شروط إيه؟ التكليف. طب إيه المحل؟ الصلاة نفسها. طب الآهل اللي هو المصلي، إذا هذه الأربعة تسمى إيه؟ علة. علة حكمها هو صحة ماذا؟ الصلاة التي قام بها. هذه استخدامات بعض أهل العلم للعلة، لذلك ستقرأ في كتب الفقه أن العلة مجموع المركب الآتي، لأن كلامنا في البداية يوهم بأن العلة عبارة عن كلمة أو عبارة عن جزء قائم بإيه؟ بذاته، بل قد تكون مجتمعة، بل والله قد تكون مجتمعة من أجزاء متفاوتة، كأنك تصرفت تصرفا ضد معين نتيجة أفعال كذا وكذا 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 وكذا. الفعل الأول عندك يستحق أن تقوم به، ولكن لما لم تقم به علم أنه ليس بعلة كافية لأن تقوم بإيه؟ بالعقاب مثلا، فاجتمعت عليها جزئية أخرى وجزئية ثالثة، فبدأ ينفذ إيه؟ فلذلك في حقيقة الأمر أن العلة إما أنها مركبة وإما أنها غير مركبة، أكثر العلل مركبة إن لم يكن كل العلل، أكثر العلل إيه؟ مركبة. لذلك يحصل الخطأ في باب القياس من هذه الجزئية. كل واحد يجي يبحث في المسألة يقول لك العلة كذا، يروح جاي التاني يقول له لا ده العلة كذا، يروح جاي التالت يقول له لا ده العلة كذا، وفي الآخر تكتشف إن مجموع الثلاثة هما العلة. واضحة؟ من الممكن، فهذا كثير جدا، فانتبه، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في باب القياس. نتحدث عن العلة العقلية، انتبه، لأن هذه العلة مرتبطة بباب السبب، يعني شبيهة به، بل هي هي أو هي هو. فيقول هي ما يوجب الحكم لذاته، ما يوجب لذاته كالكسر مع الانكسار، فإن الانكسار حكم مبناه العلة وهو الكسر، فيلاحظ أن التلازم شرط بين العلة العقلية والحكم، فمتى وجد الانكسار وجد الكسر. خلي بالك، واحد مسك طوبة وخبطها في الإزاز، احنا بنقول الإزاز انكسر، هو اللي كسرته مش الطوبة، ده اللي حصل ان الطوبة احدثت إصابة اسمها كسر، فانكسر الزجاج بالكسر، فانكسر الزجاج بإيه؟ بالكسر. لذلك يقول هنا فيلاحظ أن التلازم شرط بين العلة العقلية والحكم، فمتى وجد الانكسار وجد الكسر ولا يتخلف عنه أبدا. يعني لو وجد صفة الكسر وجدت صفة إيه؟ الانكسار، ما ينفعش يتخلف عنه، وصفة الكسر ده اللي أحدثه إيه؟ آلة، واحد ضرب واحد بطوبة كما سيأتي اتعور، واخد بالك، هي الطوبة أصابت والإصابة أحدثت إيه؟ تعور، صح الكلام، أحدثت جرحا. واحد يقول لي ازاي الكلام ده، هي في الطوبة لا تحدث، نعم، كثيرا ما تضرب ولا تحدث أثرا، واخد بالك، فهو مجرى. لذلك هنا يقول أما هذا التلازم غير موجود في العلة الشرعية، فقد توجد العلة ويتخلف الحكم، ومثال ذلك وقوع الأب على جارية الابن لا يحد. هي بقى الجزئية دي اللي انا قلت لا لإيه؟ لذاتها. يعني الأب لو وقع على جارية، يعني على أمة ابنه، لا يقام عليه الحد، مع انها ليست بأمة ايه؟ له، وهذا يعد من باب ايه؟ الزنا، ومع ذلك لا يحد. واضحة؟ وسرقة الأب من مال ابنه لا يحد، وقتل الوالد لولده لا يحد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد. فكيف لا يقتل إذا قتله ثم يجلد إذا سرقه؟ كيف يكون هذا الكلام؟ هذا مستحيل، واضح. وعليه قد تخلف الحكم مع وجود العلة أم لا؟ تخلف في الأمة، وتخلف في السرقة، وتخلف في القتل. إذن لا لذاتها، إذن لو قلنا لذاتها أي أن الوجود بالوجود والعدم بالعدم لذات الشيء، ولكن وجدنا بعض النصوص التي تستثني بعض الأشياء، ومنها هذه المذكورات الثلاث. وعليه لا يجوز قياس العلة الشرعية على العلة إيه؟ العقلية، لأن العلة العقلية كما سبق لا يتخلف عنها الحكم أبدا، ولكن العلة الشرعية قد يتخلف عنها إيه؟ الحكم، واضحة؟ الشيخ بيقول إذا نعتبر السفر علة عقلية، لا نقول احنا نثبتها علة شرعية، بمعنى مش معنى كلامي هنا يقول عليه لا يجوز قياس العلة الشرعية على العلة العقلية، فاحنا ما بنقولش ان العلة الشرعية ممكن تكون عقلية اذا وجد التلازم، ولكن في المواطن التي لا تلازم فيها هو التفريق بينهما في هذه الجزئية، في جزئية لا لذاتها. ولكن لو وجد الحكم دار مع علته وجودا وعدما، اذا في حقيقة الامر هذا الحكم لذاته ايضا، واضحة؟ مثله مثل العلة العقلية، اذا ممكن الشرعية تكون عقلية، ولكن العقلية ممكن الا تكون ايه؟ شرعية، واضحة؟ الامارة الثانية السبب. قال في اللغة: ما يتوصل به إلى الغير كالحبل والطريق. نعم، رجل يريد ماء يأتي بحبل ويسقطه في البئر ليرفع به الدلو، إذا توصل بهذا الحبل إلى إيه؟ إلى غيره. أو رجل على ضفة والرجل الآخر على ضفة أخرى من نهر أو بحيرة، وتصورنا أن وضعنا الحبل عند هذا ووضعنا الحبل عند هذا، ثم بدأ يسحبه، ينسحب أم لا؟ إذا توصل به إلى إيه؟ وكذلك الطريق، فالطريق مثلا بين مصر مثلا والإسكندرية بيوصل أحد الطرفين بالإيه؟ بالآخر. ولكن في التعريف الاصطلاحي يقول: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ننظر ما جنس في ايه؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ماذا نصف وجود فين؟ في العلة، اي متى وجد الحق وجدت، مو متى وجدت العلة وجد، واخد بالك، متى وجد السبب وجد الحكم، وايضا هناك متى وجدت العلة وجد الحكم. ومن عدمه العدم، اي متى تخلف السبب، ولكن هناك في العلة ايضا متى تخلف السبب ايضا تخلف ايه؟ الحكم. ثم قال: لذاته، هنا في السبب لذاته، وقال هناك لا لذاته، أي إذا وجدت الأسباب وجدت إيه؟ المسببات، لا تتخلف أبدا. إذا وجدت الأسباب وجدت إيه؟ ولكن انتبه، أنا بتكلم في علم أصول الفقه، مش بتكلم في عقيدة المسلمين، ما تاخدليش الكلام ده وتقولي إذا وجد السبب وجد المسبب، بغض النظر عن امور اخرى، ده هذا عياذا بالله تعالى ضلال مبين. فنحن نرى السماء قد لبدت بالغيوم، ونرى المنخفض الذي يقولون عليه موجود، ونجد الشرارة الكهربائية، ومع ذلك تنقشع هذه الغموم وتسطع الشمس. فكل أسباب سقوط المطر موجودة، ومع ذلك تخلف المطر. أنا أتكلم عن شيء ماذا؟ اصطلاح. لو أردنا تطبيقه في الواقع فنقول لا، لا بد مع السبب من سبب، يستحيل أن يستقل السبب بالحدث أبدا، هذا كفر بالله، بل لابد من وجود الشريك، لأن الله هو الواحد الأحد لا شريك معه، فيستحيل أن يستقل شيء بشيء، ولا بد من انتفاء المانع. فإن وجد الشريك وانتفى المانع ورب الكعبة، لا يحصل المراد إلا بفضل الله ورحمته. شوف التركيبة جات ازاي الشرعية، في فرق رهيب جدا. لذلك انظر، الرجل الذي يريد أن يزرع بيجيب بذرة، طب ما ده سبب لازم يحطها في الأرض، ما ده سبب لازم يحرث لها الأرض، ما ده سبب لازم يحط عليها مية، ما ده سبب لازم تتنفس، ما هو ده سبب. شوف كم سبب اجتمع. طيب حواليها دغل لازم يشيله عشان تنتفي ايه الموانع، عايزة تطلع ممكن ما تطلعش. فإن أذن الله طلعت ونبتت. إذن الإنبات ده بفضل الله إيه؟ ورحمته. ورب الكعبة ما تحصده إلا بإذن جديد. قال تعالى في يونس: كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تغنى بالأمس. طلعت وظهرت هو كله شايفها، هنيجي الصبح نحصد، تحصد إيه؟ لم يأذن ربي، لم يأذن ربي. إذن هذه قضية خطيرة جدا. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن من عبادي من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وإن من عبادي من يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، من قال أمطرنا من فضل الله ورحمته فهو المؤمن، ومن قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو الكافر. واضحة؟ طبعا أمور محتاجة كلام قد ينتهي بالتفصيل في علم العقيدة، ولكن أنا أقصد هنا لا تخلط. الآن أتكلم عن السبب من الجهة الاصطلاحية الأصولية، لا من جهة الاصطلاحية العقدية. واضحة؟ ماشي. فهنا يقول: أي إذا وجدت الأسباب لا تتخلف إيه؟ أي المسببات، أي وجود المسبب لذات السبب، وعدمه لعدم ايه؟ ذات السبب. امثلة تطبيقية، امثلة ايه؟ تطبيقية. فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال تعالى: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحديث رواه الشيخان والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه. وجه الاستدلال من النصين القرآني والسني ان الرؤية العينية جعلت سببا لايه؟ للصوم والفطر. جعلت سببا للصوم والفطر. فمتى وجدت اي الرؤية؟ وجب الصوم ووجب الفطر. وجب الصوم بهلال رمضان، ووجب الفطر بهلال شوال، أليس كذلك؟ ومتى تخلفت فلا صوم ولا فطر. ففي الأول نصبر ونكمل شعبان 30 يوما، وفي الثاني نصبر ونكمل رمضان 30 يوما، وذلك لأن المسببات تترتب على إيه؟ أسبابها. واضحة؟ إذا انظر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قطعا لو تكلمت عن هذه الآية يبقى مش هنخلص المحاضرة دي، ولكن لا بأس أن أقول بعض المعلومات عنها ولا نضيع إيه جلها. انظر، قال تعالى: فمن شهد منكم الهلال فليصمه. احفظها دي، المسألة الثانية. فمن بإيه من أسماء إيه؟ الشرط، مش كده؟ من شهد منكم الشهر فليصمه، مش شرط ومشروط اهو. طيب، ولكن ليس معنى أنها للشرط أنها فقدت معنى الموصولية. يعني ايه الكلام ده؟ ان احنا عندنا من الموصولة اللي هي بتفيد ايه؟ ممكن تكون للمفرد، وممكن تكون للمثنى، وممكن تكون للجمع، صح الكلام؟ فهل معنى كونها الان انها شرطية ان من هنا لا تفيد انها للفرد وللمثنى وللجمع؟ لا، فهذا الذي اقصده، ان من الشرطية لم تفقد معنى الموصولية، وليس المراد ان لها صلة موصول او عائد او الكلام ده. ده ما قصدت هذا الكلام، انا قصدت فقط المعنى. طيب يا ترى من هنا للمفرد ولا للمثنى ولا للجمع؟ في باب الموصولات يوجد عائد يبين لي المراد، اهي للمفرد ام المثنى ام الجمع؟ ولكن ده هذا باب الشرطية وليس باب الموصولية، فأنا أقول هنا للجمع. بأي قرينة؟ قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر. فالشهر لا يسمى شهرا حتى يشتهر بين الناس. فإن رأيت الهلال بأم عينيك حقيقة ثم ردت شهادتك لأي سبب من الأسباب فإن الشهر لم يدخل، وإن رأيته بأم عينك. طبعا دي بقى مسألة علمية كبيرة جدا، بنقول اللي بيصوم منفرد وبيفضل منفرد اصحى، ما معكش نص أبدا لا من كتاب ولا من سنة. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا مو مو، هو قال لك صوم لرؤيته؟ صوموا مو مو يا ابن الواو اهي مبنية على الضم في محل رفع فاعل، اسمها واو الجماعة. واضحة؟ طيب، طبعا دي مسألة كبيرة بينتها في كتاب الهلال، ولكن قصدت فقط أن أوقفك على بعض المعاني في هذه الآية. مثال آخر في السبب والحكم، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ووجه الاستدلال أن الشارع وضع علامة وهي دلوك الشمس، فمتى وجد هذا السبب وجد حكم وجوب تحصيل الصلاة، لأن المسببات تترتب على إيه؟ أسبابها. وأؤكد أن السبب من خلق الله، وأن المسبب من خلق إيه؟ الله عز وجل. يعني السبب السعي، وحصلت من السعي رزقا وهو المسبب. واضحة؟ كلاهما من خلق من؟ من خلق الله عز وجل. واضحة؟ فمثلا انا بقول هذه الجزئية ليه؟ عشان هبني عليها كلام قطعا، مش معقول يعني احنا بنتكلم في علم اصول فقه وهتكلم عن السبب ان من خلق الله والمسبب من خلق الله. نعم، طالما الاثنين من خلق الله ينفع حد يألف لي سبب من عنده؟ فلو قلنا القرابة سبب للإرث، القرابة سبب للإرث، فالقرابة سبب والإرث حكم، وكلاهما من عند من؟ البنوة سبب للميراث، صحيح؟ البنوة من عند الله والميراث من عند الله. عقد النكاح سبب لمهر المرأة، وثبوت النفقة والإرث أيضا سببه عقد إيه؟ النكاح. لذلك قصدت بهذا التمهيد التنبيه على الآتي. سبق بيان أن المسببات تترتب على إيه؟ أسبابها، ولا دخل لأحد في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات. انتبه للكلام، بل هي في يد الشارع فقط، لأن المسببات أحكام، وأحكام تكليفية، والسبب حكم إيه؟ وضعي. فكما أن الله هو الذي أوجب الحكم الوضعي، فهو الذي أوجب الحكم التكليفي. فلا يستحيل لأحد أن يدعي أنه جعل علامة وضعية من عنديات نفسه، لا. لذلك فلا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. لا تأتي في حكم شرعي وتقول سببه كذا من عندياتك، لا، لابد أن تتأكد أنه من عند الله، لأنك أثبتت عنده إيه؟ الحكم، وقد نفيت عنده الحكم. فالإثبات والنفي حكمان شرعيان يحتاجان إلى علامة إيه؟ وضعية، وكما أن الأول من عند الله تعين أن الثاني أيضا من عند من؟ الله. فمن أثبت شيئا سببا لشيء بلا علم كان مبطلا. وأنا أعطيك مثالا من الشريعة يبين هذا. كمن ظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، لذلك يقول لك إيه؟ لو نجحت هذبح شاه. إيه الكلام الغريب ده؟ يعني أنت إذا أنت علقت النجاح كحكم على سبب عند من؟ مين اللي اخترعه؟ أنت اللي اخترعته أنت؟ لا، ده سبب النجاح أن تكون مذاكرا وقد وثقت. ممكن تكون مذاكر تيجي تروح الامتحان يحصل لك صداع، ما تعرفش تعمل حاجة، وجد مانع، إذا لابد من انتفاء إيه؟ المانع. ممكن تقرأ لا توفق في الفهم فتجيب غير الإجابة، لابد من توفيق الله عز وجل. إذا كيف تزعم أن النذر سبب لدفع بلاء أو لتحصيل نعماء؟ لذلك حسم الشارع الحكيم مادة الشرك فنهى عن النذر. ولكن أي نذر الذي نهى عنه؟ نذر المعاوضة، كأنه يقول المولى افعل افعل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه أي النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا قضى سبحانه وتعالى بسبب معين ورتب عليه مسببا وجب الالتزام به، لذلك نقول بملء فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاصة الكلام أن الأمة منزوعة الاختيار. خلاصة الكلام أن الأمة منزوعة الاختيار، ليس لك أن تختار. لما؟ لأن الله اختار. أتقدم اختيارك على اختيار الله؟ أهذا هو الدين؟ فإن العبادة، فإن السعادة من أولها إلى آخرها أن تجعل مرادك هو مراد الله، فما أراده وجب عليك أن تحبه، وما لم يرده يجب عليك أن تبغضه وتكرهه. هذه أمور منتهية وبديهيات في الفهم، فأرجو أن ينتبه لها. نعم. وإرادة من؟ احنا بنتكلم في إرادة المخلوق لا إرادة الله، لأن إرادة الله عز وجل إرادتان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. فالدينية الشرعية معلقة بالخير دون الشر، والكونية القدرية معلقة بالخير ومعلقة بإيه؟ بالشر. نعم نعم ما قلناه، احنا ما نقصدش المعنى الذي تقوله، ولكن قصدت اني انبه ان دي مسألة نظرية، سبب وايه ومسبب، يعني المسبب يحتاج الى ايه سبب تحققه في الوجود العيني، يحتاج الى امور ايه اخرى، يحتاج الى امور اخرى. ماشي الحال، نضطر ننتظر شوية كده. وصلنا إلى مسألة أخرى من مسائل السبب. الأمر الثانية، مرادفات السبب عند الفقهاء. فاكر ساعة ما قلت لك على في باب العلة أن العلة قد تطلق على عدة معاني، وكذلك السبب برضك، ولكن عند الفقهاء يطلق على عدة إيه؟ فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشر. يعني إيه؟ السبب على ما يقابل المباشر. ومثال ذلك، إذا أمر علي بتقديم الطعام إلى زيد فقدمه إلى عثمان، يعني الشيخ أمر أن يقدم الطعام للشيخ فراح مقدمه لإيه؟ للشيخ، فالشيخ راح واكله. واضحة؟ فهنا من المتسبب في هذه المشكلة؟ علي. ومن المباشر لهذا الخطأ؟ عثمان. وهذا اللي اسمه زيد عايز ياكل. واضحة؟ ولا بد من الضمان لمن؟ لزيد. طيب هنحل المسألة دي ازاي؟ لهذه المسألة حالتان، اجتماع المتسبب والمباشر. الاثنين اذا اجتمعوا يبقى المباشر هو اللي لازم يدفع، يبقى الضمان على مين؟ على المباشر. طب اذا وجد احد الطرفين، يعني المباشر ده كان وجري، يبقى المتسبب اللي هو علي يلزمه ايه؟ الضمان. او علي جري يلزم المباشر ايه؟ الضمان. ما جيش تقول بقى لو الاثنين جريوا، طب انا اعمل له ايه؟ اعمل له انا ايه؟ واضحة؟ فهم يطلقون السبب على ما يقابل المباشر، يطلقون السبب على ما يقابل ايه؟ المباشر. طب فين المباشر؟ عثمان. واخد بالك؟ يبقى السبب الضمان مين؟ زايد. فهو المقابل لايه؟ ماشي الحال. وأطلق الفقهاء السبب بإيذاء علة العلة. خلي بالك عشان المسألة دي خطيرة شوية. الشيخ بيقول لي عايزين نفرق بين الخطأ وبين العمد في المسألة السابقة. طبعا هي المسألة فيها خلاف وخلاف معروف، ولكن المثال في أصول الفقه ما بيقصدش حل المسألة ايه فقهيا، هو بيقصد تصوير المسألة أصوليا. فانتبه، انا ما بقولش احكام شرعيه، الحاجة اللي أنا عايز أقول فيها أحكام شرعية، بقف في المسألة وابتدي التفصيل خوف من تلبيس النصوص الشرعية بعمامة الأصوليات. لا لا لا، ساعتها عند اللبس ندفع هذا عن ذاك. فهنا يقول: أطلق الفقهاء السبب بإزاء علة العلة، وذلك مثال رامي السهم. رجل رمى السهم فأصاب رجلا فقتله، فيقولون أن الرمي علة القتل، ولا يقولون بأن الرمي هو علة القتل. طبعا لو قالوا أن الرمي علة القتل ده خطأ. ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد ضرب واحد بحجر فقتله، الحجر أصاب المقتول، فالإصابة دي علة الحجر، صح الكلام؟ فالإصابة قتلت المقتول، يبقى المقتول قتل بالحجر ولا بالإصابة؟ قتل بالإصابة، والإصابة حصلت بإيه؟ بالحجر. يبقى قتل بإيه؟ بعلة العلة. يبقى بيعتبر الحجر علة إيه؟ العلة. ولكن العلة القتل الحقيقية هي إيه؟ الإصابة. واضحة؟ لذلك هذه المثال يقولون: فالرمي علة لعلة الحكم، الرمي علة لعلة إيه؟ الحكم. كأن إنسان مثلا ضرب رجلا بيده فأحدث كسرا، فالضربة هي التي أحدثت الكسر، ولا الضربة أحدثت إصابة والإصابة أحدثت كسرا؟ الإصابة أحدثت إيه؟ كسرا. فإذا نقول على الضربة علة علة الحكم، والكسر هو علة إيه؟ الحكم. واضحة؟ نعم. لا، ما هيقول اللي عايز يقول يقول، احنا بنتكلم ان حصل اصابة بدليل ان ممكن تحصل الاصابة وما حصلش ايه؟ كسر. يعني لو واحد مسك واحد ضرب واحد بالرصاص، هي الضربة دي تسببت له في اصابة، الاصابة هي التي ايه؟ قتلته. اللي مش عايز يصدق خلاص امسك الرصاص دي بيدك واحدفها. واضحة؟ فلو كانت الرصاصة هي نفسها اللي قتلت، اذا لا فرق بين استخدام آلة في الضرب او عدم الآلة. واضحة؟ طيب، الرمي سبب القتل، ولكن احنا بنقول دلوقتي، بنقول اللي هم بيسموا مرادفات السبب بيسموه علة العلة، يعني يقصدون على السبب علة العلة. ماشي الحال، ماشي ماشي، فهمت. وأطلق الفقهاء السبب على العلة التي تخلف شرطها، علة تخلف شرطها نصاب الزكاة دون الحول. نصاب الزكاة دون ايه؟ الحول. طب الزكاة تتوقف على كم شرط؟ على شرطين: نصاب ومرور ايه؟ طب وجد النصاب ولم يوجد ايه؟ فهنا يقول: أطلق الفقهاء السبب على العلة التي تخلف شرطها. فالعلة فين؟ إن النصاب وجد. طب شرط الزكاة وجد؟ لم يوجد. فأطلقوا على هذه التركيبة بأنها إيه؟ سبب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنك تيجي أيضا في باب الزكوات فتقرأ أن الفقهاء يقول هذا سبب، واخد بالك، ويقصدون أنه علة تخلف إيه؟ شرطها، علة تخلف شرطها. فإن النصاب علة الزكاة، ولكن شرط الوجوب انقضاء الحول، وكذلك اليمين علة الكفارة، ولكن شرط وجوبها الحنث، اللي أنا لسه إيه متكلم عليها في باب العلة. طيب، وأيضا الفقهاء يطلقون السبب مرادفا للعلة على طول، وهذا قول أكثر الأصوليين في الحقيقة، أن يقولون لا فرق بين السبب وإيه. قلت: بل بينهما فرق دقيق. لأننا قلنا في العلة لا لذاتها، أي يوجد متى وجدت وجد الحكم، ومدى انعدمت انعدم الحكم لا لذاتها، وقلنا في السبب لذاتها. إذن هنا فرق بين العلة وبين السبب، ولكن هنا يقول بين العلة والسبب عموم وخصوص، فأما العموم هو يلزم من وجود أحدهما الوجود، ويلزم من عدمهما إيه العدم، مش هذا هو القدر المشترك؟ وأما الخصوص ففي العلة لا يلزم من عدمها العدم لذاته، صح الكلام؟ وأما الخصوص في العلة لا يلزم من عدمها العدم لإيه؟ لذاته. ما احنا بنقول لا لذاتها عشان نحصل تخلفت أشياء لوجود إيه؟ نصوص. وفي السبب يلزم من عدمه العدم لذاته. وينبني على هذا الفرق أن كل إيه؟ أنا 100 مرة أصحح هذه الجملة ومش فاهم، مصرين في الطبع إنهم ينسبوها زي ما هي. أن كل سبب علة، هنا مكتوب أن كل علة سبب، أن كل سبب علة وليس كل علة سببا، واضحة؟ هذه تصحح، وهذا للمرة العاشرة نقول صححوها، مفيش فايدة، خطأ من أول طبعة هذا الخطأ موجود، ونقول صححوا يا أخوانا، مش عايزين يصححوا. بقيت جزئية في باب السبب جميلة جدا، نريد أن نقسم الأسباب إلى نوعين، أسباب فعلية وأسباب قولية. أسباب فعلية وأسباب إيه؟ طيب، هذا التقسيم الغرض منه البحث في أيهما أقوى، السبب الفعلي ولا السبب القولي؟ نقول بأن الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. قد يقول بأي شيء اعتبرت هذا؟ نقول ببساطة المحجور عليه تصح الأسباب الفعلية منه، وقد لا تصح الأسباب القولية منه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا المحجور عليه إن استولد فولدت امرأته، ينسب إليه أم لا؟ ولكن إن باع أو اشترى، لأن ده قول، أو يقول أعتقت فلانا، يعتبر قوله؟ لا يعتبر، لأنه محجور إيه؟ عليه. أوصيت بمال لفلان، محجور عليه. إذن تبين من هذه الجزئية أن الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب إيه؟ القولية. إلى هنا ينتهي الكلام عن العلة والسبب، ولكن نأخذ شيئا سريعا من الأحكام، من التعريفات الأولية، ألا وهو الركن. يعني آخر الكلام كان عن الباء، صح؟ هنتكلم على إيه؟ الركن. يا اخوانا الكلام اللي بقوله يعلم الله ان فيه ايجاز شديد جدا، ولكن انا الذي اقصده فقط توصيل الفكرة. التوسع من المصادر التي ساقولها لكم لتقرؤوها، وبذلك تحيط بما نقول علما بحول الله وقوته. أولا يقول هنا الركن هو جزء من حقيقة ماهية الشيء. ياه، إيه هي الماهية؟ اللي هي الذات. يعني هذه تسمى ماهية، جسم هذا الرجل يسمى إيه؟ ماهية، ويسمى ذاتا، ويسمى مسمى، ويسمى جوهر، ويسمى شيئا، ويسمى جسما. مش كل دي أسماء، ولكن الحق يقال أن كل طائفة غلب عليها اسم من الأسماء، فأهل السنة غلب عليهم لفظ الذات لأنه يوجد كتابا وسنة، وأهل اللغة غلب عليهم المسمى، وأهل الكلام غلب عليهم الماهية والجوهر. واضحة وأهل المجال؟ طيب نتكلم، أي ذات لا بد وأن تكون مركبة من أجزاء؟ أي ذات لا بد وأن تكون مركبة من أجزاء؟ واضح يا عم الشيخ؟ ولكن هذه الأجزاء ليست في رتبة واحدة، هذه الأجزاء ليست في رتبة واحدة، هذه جزئية. الجزئية الثانية أننا نقسم هذه الأجزاء التقسيم العام إلى جزء واجب وجزء مندوب، ولكن خلي بالك الأجزاء دي أجزاء من من الماهية، يعني حتة منها بالبلد، يعني حتة منها. واضحة؟ طيب هذا التقسيم العام جزء واجب وجزء مندوب، والعام هذا من والواجب هذا يقسم الى قسمين، اعلى رده في الوجوب الركنيه وما دونها فهو الواجب. يبقى اذا في الجمله نقول بانه ما من ذات الا وتتكون من اركان واجبات ومستحبات. واضحه؟ انا بتكلم عن جزئيه واحده من هذه الثلاث، الا وهو الركن. وكنت لفترة طويلة أعتقد بأن الركن شيء واحد، ولكن تبين لي بالبحث الدقيق أن الركن ركنان، وقد ذكرت هذا في كتاب الإعلام بمسمى الإيمان. يعني إيه الركن ركنان؟ أن ركنا منهما إن زال زالت المهية بزواله، وأن الركن النوع الثاني إن زال اهتز عرش الماهية هزة كادت تسقط هدا، يعني لا يكاد يثبت به من شدة تمكنه من الذات. يعني بنقول الركن، احنا قلنا الذات أركان واجبات سنن، بنتكلم عن الركن. قلت في الماضي كنت اعتقد بان الركن مجرد انه شيء واحد، يعني اذا زال زالت المهية، وهذا في الحقيقة هو الغالب، غالب الاركان اذا زالت زالت معها المهية. واضحة؟ ولكن تبين بالبحث الدقيق ان هناك اركانا لا تزول المهية بزواله، ولكن تهتز هزة تكاد تهده. لذلك المهزوز ده بمجرد ان يجتمع مع هذا الركن شيء اخر تسقط المهية مباشرة. ايه المشكلة؟ كيف تتعرف ان هذه الاجزاء اركان، وهذه الاجزاء واجبات، وهذه الأجزاء مستحبات؟ طبعا هذا التفصيل عندي موجود في علم أصول الفهم، ولكن هنا أذكر شيئا بسيطا يعني في باب الركن. لتحديد الركنية طرق، منها إذا عبر الشارع عن الكل بالجزء كان الجزء ركنا في الماهية، أو عبر عن الجزء بالكل كان الجزء ركنا من الماهية. يعني الركوع جزء من الصلاة ام لا؟ لاحظ ان الشرع استخدم لفظ الركوع بدلا من لفظ الصلاة، يعني اطلقه على الصلاة، قال تعالى واركعوا مع الراكعين. اي وصلوا مع ايه؟ مع المصلين، اي صلوا مع المصلين. اذا استخدم الجزء فين؟ في الكل، فتبين ان الكل لا يستقيم الا بهذا الجزء، لا يستقيم الا بهذا ايه؟ الجزء. واحيانا يعكس، يعني يطلق الكل ويقصد ايه؟ الجزء. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال حمدني عبدي. إيه؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ الفاتحة. وقال قسمت الصلاة، اي قسمت ايه؟ الفاتحة. فأطلق الكل اللي هو الصلاة على الفاتحة اللي هو الجزء، فتبين ان هذا الجزء وهو الصلاة ركن في هذا الكل اللي هو ايه؟ اللي هو الفاتحة، ركن في هذا الكل الذي هو ايه؟ الصلاة. وبهذا اكتشفنا ايه؟ ركنية الاشياء. اذا في حقيقة الامر المسألة خطيرة، اي ذات اتعلم الاول كيف تصنف اجزائها، هذا ركن وذاك واجب وذاك ايه كذا. لذلك اللي بيفهم هذه الاجزاء من الممكن ان يستنبط كما من الاحكام الشرعية التي تبهر العقول. وانا اعطيك مثالا عجيبا، قال تعالى: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ايه ده؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كلمة واسجدي، السجود جزء من ايه؟ فهل المولى عز وجل يقصد انها تسجد ولا يقصد انها تصلي؟ وما قال اركعي مع الركعين، يقصد انها تصلي ولا يقصد انها تركع؟ اذا الآية معناها ايه؟ يا مريم اقنطي لربك وصلي، وصلي مع المصلين. طب صلي مع المصلين دي صلاة ايه؟ الجماعة. وصلي دي صلاة ايه؟ اذا قل يجوز للمرأة ان تنفرد بصلاتها، يجوز للمرأة ان ايه؟ ويجوز للمرأة ان تذهب الى المسجد لتصلي. واخد بالك؟ اذا في حقيقة الامر النص اثبت لي كم حكم؟ جواز صلاة المرأة انفرادا، وجواز صلاة المرأة مع الجماعة. يبقى الجزئية الثانية دي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع اماء الله مساجد الله بالليل. انتهت القضية. الادهى من هذا واعجب ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاة الجماعة. جئنا بها من اين؟ ما لفظ كلمة فاسجدي كنا به عن صلاة ايه؟ صلاتها منفردة. وكنا بلفظ اركعي عن صلاة ايه؟ الجماعة. ومعلوم ان السجود اشرف من الركوع، فتعين ان صلاتها منفردة اشرف من صلاتها مع الجماعة. اذن هذه احكام شرعية. انت لو لم تدري الاركان وكيف تسير هذه الاركان ما تستطيع ان تستمر في استنباط الاحكام. العجب في هذا ان هذه الطريقة لو احسنتها ستغنيك عن جمهرة من الاحاديث التي تنازع فيها اهل الفضل بين التصحيح والتضعيف. واضحة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.